بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال كلامنا في الجواب عن الوجوه الثلاثة التي ذكرها الشيخ الأنصاري قدس سره لجواز التعدي من المرجحات المنصوصة إلى غير المنصوصة. وقد رددنا على الوجه الأول والوجه الثاني. أما الوجه الثالث وهو الاستدلال بقوله عليه السلام فإن الرشد في خلافهم، فنقول هذه العبارة فيها ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون قضية تعبدية، والإمام سلام الله عليه يريد أن يقول إن مخالفة العامة بما هي مخالفة للعامة فيها ملاك ومصلحة ومطلوب للإمام سلام الله عليه، سواء كانت مطابقتهم سواء كانت مخالفتهم أقرب إلى الواقع أو لم تكن أقرب إلى الواقع. مطلقا مخالفتهم فيها ملاك ومصلح، نفس المخالفة، المهم أن تخالفهم. حتى لو قال لك الآن جو نهار قل له شنو، المهم أن تخالفهم بأي طريقة كانت، مصلحة في مخالفتهم. فإنهم عدلوا من الحق إلى الباطل واختاروا أئمة الظلم والجور، فلا بد أن تخالفهم في أي شيء. هذا احتمال، وبناء على هذا الاحتمال تكون الرواية غير دالة على ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدس سره، إذ لا علاقة لها بالأقربية إلى الواقع والكاشفية عن الواقع أو غير ذلك. هي قضية تعبدية ولا يجوز التعدي إلى المزايا الأخرى التي تقرب إلى الواقع، لأن العلة مو القرب إلى الواقع. حتى نقول كل ما قرب من الواقع يجوز الاعتماد عليه والترجيح به، لا، مخالفة العامة بنفسها فيها مصلحة. هذا الاحتمال، وهذا الاحتمال مردود، لأن هذه الجملة وردت في مقام التعليل، والتعليل عادة يكون بأمر ارتكازي عقلائي وليس بأمر تعبدي. الاحتمال الثاني أن يكون المراد ما قاله الشيخ الأنصاري من إرادة الغالبية، أي أن مخالفة العامة لا تؤدي إلى الحق ومطابقة الواقع دائما، لكنها تؤدي إلى الحق ومطابقة الواقع غالبا. ما يورث لدينا الاطمئنان والوثوق بأن مخالفتهم مطابقة للواقع، العمل بما خالفهم مطابق للواقع، يصير عندنا وثوق واطمئنان بأن ما خالفهم مطابق للواقع. فإذا أردنا التعدي عن المنصوص إلى غيره فلا بد أن نتعدى علمه. إذا كان الأمر كذلك أن نفسر هاي العبارة بتفسير الشيخ الأنصاري وهي الغالبية وما يورث الوثوق والاطمئنان، فإشكالنا شنو؟ إشكالنا إذن لا بد أن نقتصر في التعدي على كل ميزة تفيد الاطمئنان والوثوق بالصدور، ولا يجوز التعدي إلى سائر المزايا كما ادعى ذلك الشيخ الأنصاري. إذن دليلك يا شيخ الأنصاري أخص من المدعى، غاية ما يثبته الدليل جواز التعدي إلى ما أفاد الوثوق أو الاطمئنان بالمطابقة للواقع، بينما أنت تدعي جواز التعدي إلى كل مزية أفادت الوثوق أو لم تفد، أفادت الاطمئنان أو لم تفد، فدليلك أخص من المدعى. الاحتمال الثالث أن يكون المراد من أن الرجل في خلافهم من جهة التقية وعدم التقية، فالخبر المخالف للعامة لا تحتمل فيه التقية، لا صدورا لا دلالة ولا جهة، فنقطع بأنه جاء لبيان الحكم الواقعي، بينما الخبر الموافق للعامة فيحتمل فيه قويا أنه صدر تقية وليس بصدد بيان الحكم الواقعي. إذا لدينا خبران، خبر يطمئن بصدوره لبيان الحكم الواقعي، وخبر يحتمل صدوره تقية، والإمام رجح الأول على الثاني، فالمناط في ترجيح الأول على الثاني هو الاطمئنان بصدوره وأنه لبيان الحكم الواقعي، لأنه مخالف للعامة والمخالف لا يحتمل فيه التقية. إذا رجعنا إلى نفس المسألة وهي أن الخبر المخالف للعام يورث الوثوق أو الاطمئنان، فإذا أردنا التعدي إلى غيره فنختصر في التعدي فقط وفقط علماً إلى ما أورث الوثوق والاطمئنان وليس إلى كل مزية كما ادعى الشيخ الأنصاري. إذن على الاحتمالات الثلاثة لا يتم ما قاله الشيخ الأنصاري قدس سره. وأما الثالث، إن كم احتمال؟ لا، الاحتمال الأول، فالاحتمال أن يكون الرشد في نفس المخالفة لهم لحسنها، مخالفة لهم حسنة وفيها ملاك ومصلحة، انت كمل بعد، مع قطع النظر عن المطابقة للواقع أو عدم المطابقة للواقع، كاشفة عن الواقع أو غير كاشفة عن الواقع، هو نفس المخالفة فيها مصلحة. وحينئذ لا يجوز التعدي إلى غيرها من المرجحات الأخرى، قد لا يكون في المرجحات الأخرى مصلحة في نفسها. الاحتمال الثاني، ولو سلم أنه يهو أنه قوله الرشد في مخالفتهم أنه لغلبة الحق في طرف الخبر المخالف للعام، يعني كاشفيته عن الواقع أقوى وأكبر أقرب إلى الواقع، وهذا ما فسر به الشيخ الأنصاري الرواية بهذه الطريقة. فحينئذ شغل يقول هذا لا يلزم منه جواز التعدي إلى كل المزايا، وإنما إلى خصوص ما أفاد الإطمئنان والوفود، فلا شبهة في حصول الوثوق بأن الخبر الموافق للعامة المعارض، صيغة اسم مفعول، الخبر الموافق المعارض بالخبر المخالف، هذا الخبر الموافق المعارض بالمخالف لا يخلو من الخلل. يا هو اللي لا يخلو من الخلل، الموافق للعام، الموافق للعامة المعارض بما يخالف العامة، هذا الخبر الموافق لا يخلو من الخلل صدورا أو جهة. لماذا؟ يعني انت عندك خبرين، واحد موافق للعامة واحد مخالف للعامة، ايهما يورث الوثوق والاطمئنان بانه هو الصادق دون غيره؟ فالمخالف للعامة وليس الموافق للعامة. اذا صار حجة وتقدم من باب افادة للوثوق والاطمئنان، فلا يتعدى الا الى ما افاد الوثوق والاطمئنان. لذلك يقول ولا بأس بالتعدي منه، ممن منه؟ من المخالف. هذا ضمير مقتنص، وإلا لو هي سياق العبارة راح تصير الموافق، لأن الموافق لا يخلو من الخلل فلا بأس بالتعدي منه، بينما مو هذا المراد. ولا بأس بالتعدي منه يعني من المخالف إلى مثله، يعني شنو مثله؟ مما يوجب أرجحية الصدور والوثوق والاطمئنان وليس مجرد الاقربيه للواقع كما ادعى الشيخ الانصاري كما مر انفا في الرد على الوجه الثاني. الاحتمال الثالث، ومنه انقدح حال ما اذا كان التعليل فان الرجل بخلافهم لأجل انفتاح باب التقية فيه، في من؟ في الموافق. طبعا هذا تعليل هو قال ومنهم قدح، منه يعني شنو؟ منه مما ذكرنا في الاحتمال السابق، انقدح حال الاحتمال الثالث. شلون انقدح؟ يقول لك ضرورة، هذا تعليل لقوله ومنهم قدح، ضرورة كمال الوثوق كما في الاحتمال الثاني كان الترجيح لكمال الوثوق بالصدور، ضرورة كمال الوثوق بصدوره، صدورنا كمال الوثوق بصدورنا الموافق للعامة، كمال الوثوق بصدور الموافق للعامة كذلك، يعني شقية. يصير عندنا وثوق بأن الذي وافق العامة صدر شقية. ضرورة كمال الوثوق بصدور الموافق شقية، طبعا مع الوثوق بصدورهما، هم الموافق وهم المخالف، يعني اثنيناتهم صادرات. عندنا وثوق بصدورهما أو قطع بصدورهما، لكن أحدهما يحمل على بيان الحكم الواقعي والآخر يحمل على التقية. لا معنى أنه لم يصدر، لا، وصدر، لكن صدر جنو تقية. مع الوثوق بصدورهما لولا القطع به، بمن به؟ بصدورهما. فالصدر الأول لقلة الوثائق ومعرفتها، فيصير قطع بصدورهما. لذلك حينئذ يمكن أن نقول إن أمرهما يدور لا بين الصدور وعدم الصدور، وإنما يدور بين الحجة واللا حجة، لأن الصادر تقية حجة وليس بحجة، ليس بحجة، فيخرج عن باب التعارض، لأن كلامنا في ترجيح ما هو حجة على ما هو حجة، وليس ترجيح ما هو حجة على ما ليس بحجة كما بينا سابقا. إلى هنا انتهينا من الإشكالات التخصصية، إشكال على الوجه الأول، إشكال على الوجه الثاني، إشكال على الوجه الثالث. أما النوع الثاني من الإشكال على الشيخ الأنصاري وهو الإشكالات العامة، نشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول، لو كان مراد الإمام سلام الله عليه بيان الضابطة الكلية وهي الترجيح بكل مزية تصير الخبر أقرب إلى الواقع، سواء كانت منصوصة أو غير منصوصة، لو كان مراد الإمام بيان هذه الكبرى الكلية وهي كل ما قرب إلى الواقع صار مرجحا، إذا كان كذلك لما أتعب الإمام نفسه عليه السلام ولما أتعب الراوي، يذكر مزية فيسأله الراوي فيسأله، ثم يذكر مزية أخرى، ثم يذكر مزية ثالثة، إلى أن ذكر في المقبولة ثمان مزايا. قل إيش يتعب نفس الإمام يذكر ثمان مزايا؟ رأسا يقول له خذ بما اشتمل على المرجح وما كان أقرب إلى الواقع، أكو داعي يتعب نفسه ويتعب الراوي. لكن الإمام اختار التفصيل وذكر المزايا واحدة واحدة والانتقال من مزية إلى مزية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على خصوصية في تلك المزايا لا تجيز لنا التعدي إلى غيرها. هذا الإشكال العام الأول الذي يثبت عدم جواز التعدي. مع الإشكالات العامة، مع ما في عدم بيان الإمام للكلية، لم يقل كل ما كان أقرب إلى الواقع فخذ به، ما بين الكلية، لأنه لو بين الكلية طبعا السائل بعد ما يحتاج يرجع بالأسئلة والإمام يعدد بالأجوبة، كيف؟ هذا تعليل للمنفي، عدم بيان الإمام للكلية كي لأنه إذا بين الكلية كي لا يحتاج السائل، إذا بين الإمام الكلية لا يحتاج إلى إعادة السؤال مرارا وتكرارا. هذا دليل على أن الإمام لا يريد الكلية. ليش يتعب الإمام نفسه ذكر ثمان مصادر؟ يقول لا، رجح أحد الخبرين على الآخر إذا كان فيه مزية تقربه إلى الواقع كالأوثقية والأورعية، يضرب لنا مثالين ثلاثة. أما يتعب نفسه ثمان أمثلة ثمان موارد ومورد، والسائل يسأل والإمام يجيب، والسائل يسأل والإمام يجيب، هذا دليل على اهتمام خاص بتلك المزايا، فلا يجوز التعدي إلى الإشكال الثاني على التعدي. والدليل على عدم التعدي هو أن الإمام سلام الله عليه بعد أن انتهى من المزايا الثمان سأله السائل، قال له فإن تساويا في جميع هذه المزايا الإمام شنو قال؟ قال له فأرجئه حتى تسأل إمامك أو حتى تلقى إمامك فتسأل. فلو كان يجوز التعدي إلى سائر المرجحات الأخرى لذكر له الإمام مزية تاسعة وعاشرة وهكذا، أو لقال له قدم ما فيه مزية أخرى، لكن الإمام قال له أرجئه توقف، غير هذه المزايا توقف، بعد ما يجوز لك تقدم، لا يجوز التقديم، توقف. كلام الإمام مطلق، سواء وجدت مزية غير هذه الثمانية أو لم توجد، إذا انتهت الثمانية أرجئه حتى تلقى إماما. إذن لا يجوز التعدي إلى المزايا الأخرى. قال وما في أمره عليه السلام بالإرجاء بعد فرض التساوي فيما ذكره من المزايا المنصوصة اللي هي ثمانية، أمر بالإرجاء والأمر بالإرجاء ظاهر، وما في أمره بالإرجاء من الظهور في أن المدار في الترجيح على المزايا المخصوصة كما لا يقع. طبعا هذا الظهور ظهور إطلاقي، لأن الإمام أطلق قال أرجئه ولم يذكر مزية أخرى، ولم يقل إذا لم توجد مزية أخرى فأرجئه، لا، رأسا حكم وقال فأرجئه. ثم المصنف يشير إلى مطلب آخر، وهو إذا سلمنا بالترجيح كما قال المشهور ولم نقل بالتخير كما ذهب إليه المصنف، إذا سلمنا بالترجيح وقلنا بجواز التعدي من المزايا المنصوصة إلى غير المنصوص كما قال الشيخ الأنصاري، وإن كنا نحن نقبل ذلك أو لا نقبل ذلك، لا نقبل، لا لو تنازلنا وقبلنا جواز التعدي إلى المزايا غير المنصوص، فهل يجوز التعدي إلى جميع المزايا بنحو مطلق على نحو الموجب الكلي، أو لا نتعدى إلى مزايا لها خصائص؟ وذلك لأن المزايا على أربعة أنواع، النوع الأول المزايا المفيدة للوثوق أو الاطمئنان بالمطابقة للواقع. النوع الثاني المزايا المفيدة للظن ولو نوعا وشأنا بالمطابقة للواقع. النوع الثالث المزايا المفيدة للظن الفعلي بالمطابقة للواقع. النوع الرابع المزايا التي لا تفيد شيئا من ذلك، لا وثوق واطمئنان ولا ظن نوعي ولا ظن فعلي، وإنما ذكرت تعبدا. فإذا قلنا بجواز التعدي فنتعدى إلى أي نوع من المزايا؟ أي نوع من هذه الأنواع الأربعة؟ طبعا القدر المتيقن هو النوع الأول، ما أفاد الوثوق والاطمئنان. ولكن الشيخ الأنصاري ذهب إلى النوع الثاني، اللي هو شنو النوع الثاني؟ ما أفاد الظن النوعي. أما أستاذه وهو السيد المجاهد في المناهج فذهب إلى النوع الثالث، التعدي إلى المزية المفيدة للظن فعلا. أما المصنف فيقول لو حكمنا بجواز التعدي من المنصوص إلى غير المنصوص فالمفروض جواز التعدي مطلقا في الأنواع الأربعة. يعني شنو في الأنواع الأربعة؟ سواء أفاد الوثوق والاطمئنان أو لم، أفاد الظن النوعي أو لم، أفاد الظن الفعلي أو لم، ذكر تعبدا أو لم يذكر تعبدا، كل مزية حينئذ نجعلها مرجحة للخبر المشتمل على المزية على الخبر غير المشتمل على المزية. يقول هذا مقتضى جواز التعدي من المنصوص إلى غير المنصوص. هذا طبعا ما يقوله المصنف. قال بعد ما كملنا، ما كملنا الوجه اللي ذكره الشيخ الآن بينا الأقوال، فلا تستبق البحث. زين نسأل المصنف لماذا؟ لماذا إذا جاز التعدي جاز مطلقا؟ قال لأن بعض المزايا المذكورة في المقبولة مذكورة تعبدا، كالأفقهية والأورعية والأعدلية، فإن هذه المزايا مذكورة تعبدا، إذ لا تورد لا الاطمئنان ولا الظن النوعي ولا الظن الفعلي، إذ لا علاقة لها بالواقع أطلاقا. لماذا؟ وذلك لأن هذه الصفات الأورعية والأعدلية يمكن أن تفسر بتفسيرين. التفسير الأول أن نقول الأورع هو الذي لا يرتكب الذنوب والمعاصي ويتورع عن الشبهات سواء في القول أو الفعل مطلقا، في أفعاله يتورع وفي أقواله، وحينئذ يصح ما قاله الشيخ الأنصاري، لأن المتورع عن الشبهات القولية والمحرمات القولية. قوله يورث الظن بالمطابقة للواقع، إن لم يورث الاطمئنان على الأقل يورث الظن. ولكن يحتمل أن المراد من الأورعية الأورعية العملية، يعني هذا الورع يعني شنو؟ أورع الناس، أورع الناس يعني صائم مصلي يقوم بالمستحبات لا يأكل الحرام إلى آخره، مع عدم الشمول لمن؟ للقضايا القولية. القولية ما منظورة، المنظور بالأورعية هو الأفعال وليس الأقوال، إن كان الأمر كذلك فالأورعية في الأفعال لا تكشف عن الصدق في الأقوال والمطابقة للواقع، لا علاقة له بالرواية والقول، هو ورع تقي في أعماله، يصوم يصلي غير ذلك، لكن هذا شنو علاقته شنو؟ بالأقوال، فهي غير ناظرة إلى الواقع ولا كاشفة عن الواقع ولا تورث الظن بالواقع، فهي مرجحات تعبدية. وهكذا الأفقهية، الأفقهية إن فسرناها الأفقهية في كل شيء حتى في علم الرجال، يعني هو أفقه بالأسانيد والرواة والصادر والوارد وغير ذلك، حينئذ قوله راح يكون أقرب إلى الواقع. ولكن الأفقهية لا تعني ذلك، الأفقهية عادة تطلق على من كان أعلم بالمسائل الفقهية، أو بالمعنى الأدق من كان أعلم بالمسائل الأصولية، هو علم بالمسائل الأصولية، هل يصير روايته أقرب إلى الواقع؟ لا ربط بين هذا وذاك. إذن كونه أفقه في المسائل الفقهية والأصولية لا يعني أن قوله أكثر مطابقة للواقع من غير الأفقه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ما كاشفية، ولذلك تعتبر من الأمور التعبدية. قال ثم إنه بناء على التعدي من المنصوص إلى غير المنصوص راح يترتب، حيث كان في المزايا المنصوصة ما لا يوجب الظن بصدور ذي المزية ولا أقربيته للواقع، لا يوجب ذلك. شنو مثاله؟ يقول كبعض صفات الراوي مثل الأورعية أو الأفقهية أو الأفقهية، طبعا إذا فسر بمن؟ بالأورعية العملية والأفقهية الأصولية، إذا كان موجبهما مما لا يوجب الظن بالصدق أو الأقربية للواقع. شلون يعني؟ الأورعية مثلا كالتورع من الشبهات والجهد في العبادات اللي هي ملحوظ بها الجانب العملي وليس الجانب القولي، كالتورع من الشبهات والجهد في العبادات من الأمور العملية، فهو لا يوجب الظن ولا الأقربية للواقع. والأفقهية شنو؟ والأفقهية هي كثرة التتبع في المسائل الفقهية أو المهارة في القواعد الأصولية، هذا لا يعني أن الرواية ستكون حينئذ أقرب إلى الواقع، يعني إذا كان الأمر كذلك فلا وجه، أي فلا وجه جواب، حيث كان في المزايا المنصوصة ما لا يوجب الظن بذي المزية ولا أقربيته للواقع، فلا وجه للاقتصار على التعدي إلى خصوص ما يوجب الظن أو الأقربية للواقع. لأن الرواية ذكرت مرجحات لا ظن ولا أقرب للواقع، فنتعدى إلى كل المزايا، أفادت الظن أو لم تفد الظن، كانت أقرب إلى الواقع أو ليست أقرب إلى الواقع، بل نتعدى إلى كل مزية ولو لم تكن بموجبة، ولو لم تكن بموجبة لأحدهما، أحدهما يعني شنو؟ الظن أو الأقرب للواقع كما لا يخفى. هذا المصنف الكلام مقتنع به لو ما مقتنع؟ ما مقتنع به، وإنما هذا في الحقيقة إشكال آخر. إحنا مو قلنا عندنا إشكالات عامة، ذكرنا إشكالين، هذا راح يصير إشكال ثالث. يعني قولكم بالتعدي له لازم باطل، لو قلنا بالتعدي لتعدينا إلى جميع المزايا والتالي باطل، فالمقدم مثله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.